أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في سورة آل عمران. وقد كنا نتكلم في الدرس السابق عن الآية التي فيها ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بحكمته في أفعاله. ربنا يخبرنا أنه ما يفعل شيء إلا لحكمة، وحكمته تابعة لمشيئته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب، بقوله تعالى: وليمحص ما في قلوبكم. وعرفنا أن التمحيص هو التنقية، ينقيها من الذنوب. ونعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، وأنه يعلم ما في القلوب، لأن الله يقول: والله عليم بذات الصدور. ولذا ينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يراقب ربه، وأن يعرف أن الله يراقبه، الذي خلقه ورزقه يعلم ما يخفي وما يعلن، فلا يظهر إلا الخير ولا يخفي في نفسه إلا الخير. ولذا من الآيات التي كلها تتكلم عن معركة أحد الآية التي معنا الليلة، وهي 155، ربنا سبحانه وتعالى يبين أحوال المسلمين وأحوال الكافرين، فيقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومن كرم الله عز وجل يقول: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إن الذين تولوا منكم، هذه جملة مؤكدة بإن، جملة مؤكدة بإن، والذين اسمها، وقوله إنما استزلهم الشيطان جملة خبر إن، وقوله ولقد عفى الله عنهم. انظروا يا إخوان إلى كرم الله عز وجل، أكد هذا العفو بثلاث مؤكدات، أكده بثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. ولقد عفى الله عنهم، حتى لا يكون عند أحد شك في أن الصحابة الذين هربوا أن الله ما عفى عنهم، فالله أكده بتأكيدات ثلاثة: القسم واللام وقد. ولذا يقول الله عز وجل خبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهزموا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الجمعان مثنى، لكنه يقولون مثنى جمع، والمراد بهم جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الكفار المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفار بقيادة أبي سفيان. ولذا ربنا يقول: إن الذين تولوا منكم. ما معنى تولوا منكم؟ يعني من الصحابة هربوا وأدبروا، وهم أكثر الجيش حين لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم 600،
لكنهم كلهم لما أشيع أن الرسول مات، أن الرسول قتل، هربوا، ما بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 13 رجلا، يعني من 600 كلهم هربوا. فربنا يقول أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش، حتى إنه لم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا نحو 13 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، هكذا ذكره صاحب زاد المعاد ابن القيم رحمه الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان، أي تلاقوا التقاء الجمعان، يعني تلاقوا وجها لوجه. لماذا هؤلاء تولوا؟ لماذا هؤلاء انهزموا وهربوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم ينادي تعالوا تعالوا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزل في الأصل طلب الزلة، يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم، وقيل استزل بمعنى أزل، يعني إنما أزلهم، والمراد بأزل أي أوقعهم في الزلل، والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء من هزموا وهربوا إلا لأن الشيطان استزلهم. ولذا يجب أن نعرف يا إخوان، يجب أن نعرف الشيطان اسم جنس، الشيطان اسم جنس، ولكل إنسان شيطان، كل واحد منا معه شيطان قرين له، يأمره بالشر وينهاه عن الخير. ولذا الشيطان، معنى كلمة الشيطان أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان منصرفا، كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. بعضهم قال إنه من شاط، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم، لأنه إذا كان من شاط صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف امتنع من الصرف. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، الباء هنا للسببية، أي ببعض الذي كسبوه، وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب، ما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب؟ ما هو؟ المعاصي نسأل الله العافية. أي أن هؤلاء الذين هربوا لديهم ذنوبا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها، أي أوقعهم في الزلل لسبب هذه الذنوب، لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى نسأل الله العافية. ولهذا قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها. فأنت مثلا تقول أنا صمت، أريد أن أعرف هل صيامي مقبول أو غير مقبول، إذا كنت تأتي بحسنات بعده وصيام آخر فهذا دليل القبول. ولذا انتبهوا للمعاصي يا إخوان، المعاصي قليلة صغيرة كبيرة ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لو لم يكن عندهم ذنوب سابقة ما هربوا، لو لم يكن عندهم ذنوب سابقة ما هربوا. ولذا الإنسان إذا أذنب ذنبا، فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر. يعني الإنسان إذا عمل معصية، إذا لم يتب من هذه المعصية الشيطان يوقعه في معصية أخرى، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، الشيطان يأخذك بمعصية ثم معصية ثم معصية، يتدرج حتى تنتهي إلى الكفر نسأل الله العافية. فيقولون إن المعاصي بريد الكفر، يعني تنتقل بالإنسان من مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا أذنب يستعجل بالتوبة، لأنه لو تأخر عن التوبة كان هذا التأخر يحتاج إلى توبة أخرى، هذا التسويف يحتاج إلى توبة أخرى. بعض الناس يقول أذنب ذنب يقول أتوب غدا، أتوب السنة القادمة، أتوب إذا كبرت، أتوب. لا، إذا أذنبت ذنبا فتب حالا، واعلم أن معك شيطان. الشيطان يا إخوان قرين للإنسان، اختبار، ربنا خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، يختبرنا وكلفنا، وهذا الشيطان ينهانا. لكن ربنا قال لا تطيعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذا لما قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ، ليس الخطأ من الله وإنما السبب في هذا الخطأ منهم، بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد عفى الله عنهم، أكدها، أكدها أن الله عفى عنهم، وهذه كالتي سبقت في قوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من كرمه كرر العفو مرتين، كرر العفو مرتين، ولقد عفى الله عنهم أي عن الذين تولوا. ما معنى كلمة العفو؟ عفوت عنك، ما معنى كلمة العفو؟ ترك المؤاخذة على الذنب، العفو ترك المؤاخذة على الذنب. ولذا وصية الإمام لنا دائما في دعاء القنوت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يعني لا تؤاخذنا بذنوبنا. فالعفو معناه ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني أن الله عفى عن من ترك الواجب والمغفرة، وتكون في من فعل المحرم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. الغفور يا إخوان من أسماء الله عز وجل، والحليم أيضا من أسمائه سبحانه، والغفور معناه ذو المغفرة. فما معنى إذا قلت يا رب اغفر لي؟ ما معنى يا رب اغفر لي؟ ماذا تريد من ربك؟ ما معنى كلمة اغفر لي؟ يستر ذنبك ويتجاوز عنه، اثنين. يعني إذا قلت يا رب اغفر لي فأنت تطلب من الله أن يستر هذا الذنب وأن يتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر، وهو الذي يلبسه الإنسان على الرأس ليتقي به السهام، وهذا الذي المغفر جامع بين الستر والوقاية. إذن ما معنى ربنا حليم؟ ما معنى ربنا حليم؟ يعني لا يؤاخذ الإنسان في الحال، وإنما يعطيه مهلة لعله يتوب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا مهلة في التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى يغرغر الإنسان، لكن يجب على الإنسان أن يسارع بالتوبة. فالحليم هو الذي يتأنى ولا يستعجل في الأمر. ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة، يهمل لكن يمهل لكن لا يهمل، يمهلك مدة من الزمن لعلك تتوب، لكن ما فيه إهمال، كل شيء محفوظ. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فالحليم معناها الممهل للعباد المتأني في عقوبتهم. هذه آية كريمة سهلة، كل القرآن سهل واضح، لكن الشيطان لا يريد منا أن نفهم القرآن، ولذا يقول استعجل استعجل في القراءة. ولذا الإنسان يا إخوان يأمر الإنسان بالاستعجال في كل شيء، وخاصة العبادات، وخاصة أقل شيء، أقل شيء التسبيح، تجد بعض الناس في التسبيح ماذا يقول؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا مستعجل؟ لماذا تستعجل؟ قل سبحان الله سبحان الله، وفهم معناها. ما معنى سبحان الله؟ ما أما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تغل تنهي بس 33 وتمشي بس. بل إن بعضهم يعد بالأصابع ولا يتكلم، تجد الأصابع تتحرك وهو لا يتكلم، هذا لعب، الشيطان يلعب بالإنسان يا إخوان. أيضا تجد بعض الناس إذا دخل في الصلاة يتذكر شغل ويسرع، يسرع في الصلاة، يا ليته يقول سبحان ربي العظيم في الركوع 3 مرات، أو يقول سبحان ربي الأعلى في السجود 3 مرات، ولذا تقول يقول في الروح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي. فيا إخوان ينبغي للإنسان أن يتلفظ على مهل وأن يعرف المعنى الذي يقوله، المعنى الذي يقوله، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات في السجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لا تستعجل، لا تستعجل في هذا، وإنما العبادة يا إخوان يتأنى الإنسان فيها ليتقنها، وكل شيء كل شيء من أعمال الدنيا والآخرة لا بد أن يكون بإتقان، أتقنه، إذا لم تتقنه اتركه لغيرك. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، أي عمل دنيا أخرى أتقن عملك، وإذا لم تعلم هذا العمل تعلم، وإذا لم تستطع التعلم اتركه لمن هو عالم به. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الآية وفيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى هي سبب انهزام من هزم من الصحابة. ما هو سبب الانهزام؟ الشيطان استزلهم، الشيطان استزلهم. ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب، وهو المعاصي. الإنسان إذا عمل المعاصي ضعف أمام الشيطان، أما إذا لم يعمل المعاصي لا يستطيع الشيطان أن يؤثر عليه، لكن كلما عمل بمعصية زاد الشيطان تكبرا عليه. ولذا لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم لما عثرت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعس الشيطان. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقول هذا. قال لماذا يا رسول الله؟ قال إذا قلت هذا تعاظم الشيطان حتى صار مثل جبل أحد، يقول صرعته بقوتي. قال ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. فإذا غضبت لا تقول هذا من الشيطان، وهو حقيقة من الشيطان، لكن لا الشيطان يريد أنك تعترف له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الغضب هذا من الشيطان، لكن لا تطيعه. انظروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، كل هذا من الشيطان يدخل فيه. ولذا الإنسان إذا غضب لا يقول هذا من الشيطان، وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا غضب وهو واقف يجلس، وإذا غضب وهو جالس ينام على جنبه، وإذا غضب وهو في مكان يفارق هذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال أوصني، قال لا تغضب. فالغضب يا إخوان جمرة من الشيطان، نسأل الله العافية. المهم أن المعاصي بريد الكفر، والمعاصي هي التي تجعل الشيطان يتولى على الإنسان. ولذا ربنا يقول إن هزموا لأن الشيطان استزلهم بأي شيء، لأنه كان عندهم بعض المعاصي. والمعاصي يا إخوان كثيرة نسأل الله العافية، لكن كيف الإنسان يعصي الذي خلقه، الذي رزقه، الذي ينظر إليه ويراقبه، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يبتعد عن المعاصي. بعض من إخواننا هداهم الله تجده يشرب الدخان، وإذا قلت يا أخي لماذا تشرب الدخان؟ قال هذا من الشيطان، الشيطان يفرح، الشيطان يفرح ويقول ما دام أنه يشرب بكتا خل أتركه يشرب بكتين ولا ثلاثة. لكن إذا قلت هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أعود إليه مرة أخرى. ولذا العاقل يا إخوان، العاقل لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا شيء حلال. كيف يعرف؟ يسأل الناس. هذا الدخان مكتوب على البكت، الذي مكتوب على البكت نسبة التفاح موجود فيه، نسبة التفاح أو نسبة البرتقال أو نسبة الموز، نسبة ماذا فيه؟ نيكوتين. ما هو النيكوتين؟ سم. النيكوتين سم، ونسبة الآخر القطران زفت. كيف الإنسان يأخذ السم ويضعه في فمه أو يضعه في صدره أو يضعه في بطنه؟ نسأل الله العافية. وأنت إذا أردت أن تشرب عصير انظر مكونات هذا العصير، ربما أن الطبيب نهاك يقول الذي فيه سكر لا تستعمله، كذلك الطبيب الله عز وجل نهاك أن تستعمل هذا الدخان لأنه يضرك وسبب في الأمراض وسبب في اقتداء أولادك بك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المعاصي بعضها يجر بعض، ولذا أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزلال الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف. فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فهو من الشيطان. الإنسان قد يعاقب بالمعصية، قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي تكون عقوبتها أن يعصي الله مرة ثانية. وأيضا العقوبة لا تختص بالألم البدني يا إخوان، العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات المال أو فوات الشهوات، بل قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه. الحسن البصري كان من العلماء، من العلماء الكبار، وكان أيضا عنده تربية لطلابه. فيوما من الأيام يسأل طلابه لما صلوا على جنازة، شوفوا الجنازة إخوان التي نصلي عليها كل يوم تذكرنا، يوم من الأيام سيصلى عليك مثل ما يصلى على هؤلاء، فهل تذكرت أعمالك؟ هل تذكرت أنك ستموت في يوم من الأيام؟ ماذا عملت من أعمال طيبة وماذا عملت من أعمال سيئة؟ فالأعمال الطيبة تشكر الله عليها، والأعمال السيئة تستغفر الله وتتوب إليه منها. هذا الحسن البصري يوم من الأيام صلوا على جنازة، فسأل طلابه قال يا طلابي لو أن هذا الميت الذي يحملونه الآن قال الله له تمن، ماذا تتمنى؟ قالوا الله أعلم. ماذا يتمنى؟ قال يتمنى أن الله يرده للدنيا. صحيح والقول نعم، يتمنى أن الله يرده للدنيا. قالوا ماذا يعمل في هذه الدنيا؟ قال لأجل يعبد الله وحده، لأجل يصحح أخطاءه. قال لهم الحسن البصري اعتبروا أنفسكم الآن متم، وأن الله قال ماذا تتمنون؟ تقول يا رب نتمنى أن ترجعنا لنعمل صالحا، ابدأوا الآن من الأعمال الصالحة، كأنكم الآن متم وحييتم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يبدأ حياته حياة طيبة، وأيضا يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه ما يضمن، ما يدري متى يموت، ما يدري متى يموت. فينبغي أن يكون كما كان بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: نحن على أتم استعداد للموت متى ما جاء، مستعدين، لأننا نعمل دائما أعمالنا صالحة ولله الحمد. ولذا العقوبة يا إخوان قد تكون بخذلان الإنسان عن طاعة الله عز وجل، كما قال الحسن البصري: إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا: إن المعاصي سبب للخذلان، سبب للهزيمة. ويؤيد ما قلنا هذه الآية: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة. لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ما معنى لعناهم؟ أبعدناهم عن رحمتنا. الشيطان ملعون، يعني طرده الله من رحمته، فهذه عقوبة بدنية. وأيضا وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه عقوبة دينية، يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذه أيضا عقوبة دينية، ونسوا حظا مما ذكروا به. كذلك المعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. هذه الآية تدلنا على تحريم الفرار إذا التقى الجمعان، إذا التقى المسلمون مع الكفار يحرم الفرار، لأن الله بيّن أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفى عنهم. ولولا أنهم يستحقون العقوبة لم يكن لقوله: ولقد عفى الله عنهم. نستثني من ذلك، أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان، مسائل كما ذكرها العلماء رحمه الله. يعني المسلمون التقوا مع الكفار، متى يجوز الفرار؟ قلنا الآن الفرار يحرم، لكن الفرار يجوز في مسائل. إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار، يعني إذا كان مثلا عدد المسلمين 100 وعدد الكفار 210، هؤلاء أكثر منهم لهم الفرار، لكن الثبات أفضل. إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار، ولكن الثبات أفضل. الحالة الثانية التي يجوز فيها الفرار: إذا كان منحرفا لقتال، يعني من أجل أن يأتي بأسلحة، أو يستحث قوما على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يكر عليهم من الجهة الأخرى، المهم أنه متحرف حرفة، يعني يتحرك للجهاد وليس جبن وخوف، إنما يتحرف للجهاد، أو أنه يتحيز إلى فئة، يعني الجبهة التي هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به. أما غير هذه الحالات فإن الفرار يوم الزحف من كبار الذنوب، والعياذ بالله تعالى. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآيات تبين وتثبت أن للشيطان تأثيرا على العبد، حتى في عمله الصالح وحتى في الجهاد، لأن الله قال: إنما استزلهم الشيطان ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكر الله عز وجل في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه هي العصمة، هذه هي العصمة. كلما أحسست بشيء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى وأنت في الصلاة لو أحسست بهواجس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا هذه الآية فيها رد على بعض المبتدعة، المبتدعة الجبرية. الجبرية يقولون إن العبد مجبر، إن العبد مجبر على فعله. فهنا ربنا يقول ببعض ما كسبوا، ومن قوله أيضا تولوا منكم، هذا يدل على أن العبد له تصرف وأن الإنسان له اختيار. هؤلاء الذين تولوا وفروا من المعركة ربنا سبحانه وتعالى قد عفى عنهم لقوله تعالى ولقد عفى الله عنهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أكد هذا تأكيدا عظيما من أجل زيادة طمأنينة المخاطب، حتى لا يأتي أحد من المبتدعة ويقول إن الذين فروا من المعركة كفروا، نسأل الله العافية. لا، هؤلاء ربنا عفى عنهم وأكد هذا الخبر بقسم ولام وقد من أجل أن تزداد الطمأنينة في هذا العفو. وأظنكم تذكرون القصة التي جرت مع عبد الله بن عمر الخارجي، الرجل الذي من الخوارج وجاء يسأل عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان ويقول ألا تعلم أنه هرب من معركة أحد؟ قال نعم هرب ولكن الله عفى عنه، لا شيء في ذلك. فربنا سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء وأكده لأجل زيادة الطمأنينة. هذا يدل أيها الإخوة على فضل الله على عباده، وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، لكن رحمة الله أوسع، فمن أجل رحمة الله عفى عنهم. وفي هذه الآية إثبات اسمين، نحفظ أسماء الله، أسماء الله إذا ورد في القرآن نحفظها. هذه الآية فيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الحليم وما تضمناه من صفة. الغفور يتضمن المغفرة، يغفر لعباده، والحليم تتضمن الحلم عن العاصي. عبد العزيز اقرأ لنا هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قوله إن الذين تولوا منكم، هذه جملة مؤكدة بإن والذين اسمها، وقوله إنما استزلهم الشيطان جملة خبر إن، وقوله ولقد عفى الله عنهم جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. يقول الله عز وجل خبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهزموا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الجمعان مثنى جمع، والمراد بهم جمع الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع الكفار المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكفار بقيادة أبي سفيان. يقول: إن الذين تولوا منكم، تولوا يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش، حتى إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 13 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي تلاقوا وجها لوجه، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزل في الأصل طلب الزلة، يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم. وقيل استزل بمعنى أزل، يعني إنما أزلهم، والمراد بأزل أي أوقعهم في الزلل، والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب. وقوله إنما استزلهم الشيطان، الشيطان اسم جنس، ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالشر وينهاه عن الخير. والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال بعضهم إنه من شاطى، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم، لأنه إذا كان من شاطى صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف امتنع من الصرف. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الباء هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه، وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي، أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها أي أوقعهم في الزلل لسبب هذه الذنوب، لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى. ولهذا قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها. فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر، يعني تنتقل بالإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهي الكفر. ثم قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ ولقد عفى الله عنهم، وهذه كالتي سبقت في قوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، فكرر الله العفو مرتين، ولقد عفى الله عنهم أي عن الذين تولوا، والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني أن الله عفى عمن ترك الواجب، والمغفرة تكون في من فعل المحرم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، الغفور من أسماء الله والحليم من أسمائه سبحانه، والغفور معناه ذو المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس ليتقى به السهام، وهو جامع بين الستر والوقاية. أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني. فالحليم معناها الممهل للعباد المتأني في عقوبتهم. من فوائد الآية الكريمة: واحد، بيان سبب انهزام من انهزم من الصحابة، وهو استزلال الشيطان لهم، ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب، وهو بعض ما كسبوا من المعاصي. فيستفاد من هذا أو يتفرع من هذه الفائدة فائدتان: الفائدة الأولى أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإنما هو من استزلال الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف، فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان. والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي أنه تكون عقوبته أنه يعصي الله مرة ثانية. ويتفرع على هذا أيضا فائدة، وهي أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات، بل قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعات، ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه. ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان، ويؤيد ما قلنا هذه الآية: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة. لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه عقوبة بدنية، وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذه عقوبة دينية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه أيضا عقوبة دينية، ونسوا حظا مما ذكروا به. كذلك فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. 2- تحريم الفرار إذا التقى الجمعان. وجهه أن الله بيّن أن هذا من استزلال الشيطان، وأنه عفى عنهم، ولولا أنهم يستحقون العقوبة لم يكن لقوله ولقد عفى الله عنهم فائدة. نستثني من ذلك، أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان، مسائل: المسألة الأولى، إذا كانوا أكثر مثليهم فلهم الفرار ولكن الثبات أفضل. المسألة الثانية، إذا كان متحرفا لقتال، يعني من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قوما على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يكر عليهم من الجهة الأخرى، المهم أنه متحرف لقتال. المسألة الثالثة، أو متحيزا إلى فئة، يعني أن الجبهة التي هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به. وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. 3- إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في عمله الصالح وحتى في الجهاد، لقوله: إنما استزلهم الشيطان. ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره الله عز وجل في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه العصمة، كلما أحسست بشيء في داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك بمنكر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 4- الرد على الجبرية، وذلك من قوله: ببعض ما كسبوا، ومن قوله: تولوا منكم. 5- بيان أن الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء لقوله: ولقد عفى الله عنهم. 6- أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب، لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم، أكدها بقسم ولام وقد، من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو. 7- بيان فضل الله على عباده، وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، لكن رحمة الله أوسع، فمن أجل سعة رحمة الله عفى الله عنهم. 8- إثبات اسمين من أسماء الله، وهما الغفور والحليم، وما تضمناه من صفة، فالغفور تضمن المغفرة والحليم تضمن الحلم.
إخواني حفظكم الله، نحن في هذه العبادات نعبد الله عز وجل بما شرع. كيف نعرف ما شرع؟ لا بد من التعلم. فإذا أردت الصلاة لا بد أن تتعلم كيفية الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رأيت أن تحج لا بد أن تتعلم أحكام الحج. إذا أردت العمرة لا بد أن تعرف أحكام العمرة. فالإنسان إخوان إذا أراد العمرة يجلس وقتا مع أحد العلماء، أئمة المساجد. الآن النت ما شاء الله مفتوح، وفيه كل المواقع يمكن الإنسان يستفيد منها. ولذا الذي يريد العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. هذا ركن من أركان العمرة، الإحرام من الميقات. لكن لو أن الإنسان ما اغتسل يجوز الإحرام وأنت ما اغتسلت. الإنسان ما معه إحرام يجوز أن يحرم بثيابه، وإذا أحرم بثيابه عليه فدية بسيطة، اطعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وإذا جاء لهذا المكان الذي يدخل فيه فإنه يشتري الحرام ويلبسه. أما أن الإنسان يتجاوز الميقات بدون إحرام، لا، لا بد أن إذا جاء الميقات في السماء أو في البحر أو في الأرض، إذا جاء عند الميقات يقول لبيك اللهم عمره، هذا هو الركن، هذا هو الركن. لكن لبس ملابس الإحرام هذا واجب من الواجبات، إذا فعله الإنسان هذا أكمل وأحسن. لكن لو لم يعمله الإنسان في الطائرة، ما عندي لباس المحارم، ماذا أعمل؟ أحرم بثيابك، أحرم بثيابك وعليك فدية يسيرة، صيام 3 أيام. لكن ما دام تجاوزت الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعليك فدية، تذبح فدية في الحرم لا تأكل منها وتوزعها على الفقراء والمساكين. إذا كنت لا تعرف الأمكنة وكل من يعرف وهو يشتريها ويوزعها على الفقراء والمساكين. إن لم يكن عندك المال، ما في عندك مال تشتري به الفدية، فلك أن تصوم 10 أيام في أي مكان، في بلادك أو هنا أو في أوروبا، تصوم 10 أيام متتابعة متفرقة. ديننا يسر، لكن ديننا يريد منا أن نتعلم. ديننا يا إخوان أهم من أمور الدنيا. هل الإنسان يستطيع أن يبني عمارة مسلحة بدون أن يتعلم؟ لا. هل يستطيع الإنسان أن يقود السيارة وهو لم يتعلم؟ لا. فكيف تعبد الله وأنت لم تتعلم؟ لابد أن تتعلم. الإمام البخاري رحمه الله كتب في صحيح البخاري أصح كتب الحديث، أصح كتب الحديث، باب العلم قبل القول والعمل. ما تقول شيء حتى تتعلم، ما تعمل شيء حتى تتعلم. واستدل بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فديننا دين الإسلام دين العلم، يأمر الإنسان بالعلم حتى يكون العلم نور. العلم يا أخواني يبين لك الطريق نور، والجهل نسأل الله العافية ظلام، لا يعرف الإنسان أين الطريق. لكن إذا كان عندك علم فأنت تسير في نور. ولذا يوم القيامة الطائعين المطيعين المؤمنين الذين يعملون الصالحات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نسأل الله عز وجل أن يكون لنا نور يوم القيامة وفي هذه الدنيا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.